أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. في هذه الحلقة سنتكلم عن شخصية لم تغيب شمسها لكن غابت روحها قبل 3 شهور تقريبا في 2 ذي الحجة من عام 1443، ولكن بقيت شمسها ساطعة في هذه الحياة بمؤلفاتها وإرثها الكبير. في هذه الحلقة استضفنا الدكتور محمد عبد الله المشوح الحديث عن عميد الرحالين ليس العرب فقط بل العالم، اللي هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي. تكلمنا عن العلاقة الوطيدة بين محمد بن عبد الله المشوح وبين محمد بن ناصر العبودي رحمه الله، كيف بدأت، كيف توغلت، كيف تعمقت، ما هي النوادر والقصص اللي رآها وحكاها لنا في هذه الحلقة. تكلمنا كذلك عن بدايات الشيخ محمد بن ناصر العبودي في بريدة، انتقاله إلى المدينة، يعني بعد ثم مسك مهمات رسمية في الدولة، ثم بعد ترحاله الدائم في هذه العالم أكثر من 60 سنة تقريبا ارتحل لأجل هدف واحد، وهو الدعوة إلى الإسلام، من بداية مع الجامعة الإسلامية ثم مع الرابطة ورابطة العالم الإسلامي. هذه الحلقة مليئة بالترحال كما هي عادة الشيخ، وكذلك مليئة بالشجون من الابن البار محمد بن عبد الله المشوح إلى شيخه معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي. تحدثنا كثيرا لكن لا أطيل عليكم لتبدأ هذه الحلقة ولتتجولون في أدب الرحلات مع عميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي. أما الآن لتبدأ الحلقة. أهلا وسهلا دكتور محمد.
مرحبا، حياكم الله.
الله يحييك والحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
بعد العودة من احتفال دكتور صالح بن حميد اللي بخصوص أوقف مكتبته في المدينة المنورة، كان نشرت مقطع في تويتر كان حزين جدا فيما يخص هذا المشهد، أنه كيف الإنسان بعد هذه المدة من العلاقة مع الكتاب يوقف مكتبته.
صحيح، كان مشهد مؤثر. كان الشيخ يعني حتى يقول، كنا نتحدث فيه من فترة من أكثر من سنتين، وحدثني الشيخ عن هذه الرغبة عنده وعن اتفاقه مع الجامعة على نقل مكتبته، فكان الأمر عادي يعني جدا، لكن يبدو أن الأمور لما تكون في موقعها ولحظتها يتغير الأمر. من اللطائف أن الشيخ تحدث في كلمته وقال أنني كنت السيارة لما جاءت الشاحنة تأخذ الكتب والكراتين المعدة والمجهزة، دخل أخي عبد الرحمن فقال لي ماذا تفعل، فقال كلمة الشيخ طبعا مؤثرة جدا لا في حاله ولا علاقته مع مكتبه، إن الإنسان إذا عزم على الرحيل فإنه يجهز أثاثه ومتاعه. وفي هذه لفتة أو لفتات مهمة جدا، منها أن الشيخ يحذو حذوا نبويا في الاستعداد للرحيل من هذه الدنيا بزاد صالح وبعمل يدخر عند الله سبحانه وتعالى. وأضاف أن هذه العلاقة التي امتدت كما قال في كلمته، أنني جمعت هذه الكتب كتابا لمدة تزيد على 60 عاما، فعلاقتي كانت علاقة أكثر من عمر أبنائي كلهم.
صح.
وهي علاقة متينة ووطيدة ابتدأت من شباب ومنذ نعومة أظفاره، وفي لحظة ما تشعر أنك تفارق من عشت معه هذه المدة الطويلة. وهنا توقف الشيخ وتأثر وبكى وأبكى، فمن يعرف قيمة الكتاب ويدرك قيمة المكتبة وعلاقة المرء والقارئ والعالم والمثقف معها، لا بد وأن تدمع عينه مشاركة للشيخ صالح في هذا الموقف. والجميع حتى أن سمو الأمير بعد أن انتهت كلمة الشيخ صالح قام واقفا وتأثر مع الشيخ، ويعني طمأنه طمأنة أخيرة بأن مكتبته في الحفظ والعناية والاهتمام، ولا شك أنه موقف نبيل من سمو الأمير لأنه مثقف ويدرك قيمة المكتبة والكتاب عند العالم وعند المثقف.
جميل. على ذكر الفراق، أن يفارق الشخص، دعني أبدأ من النهاية. احنا راح نسولف اليوم عن معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي رحمه الله. في الثاني من ذو الحجة من عام 1443 غرت تناعيا الشيخ وقلت: انتقل إلى رحمة الله شيخي ووالدي وقرة عيني وملهم الموسوع العلامة ناشر العلم والدعوة وعميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي. خلني أبدأ من يعني هذا هو الشكل النهائي لمن لا يعرف الدكتور محمد والشيخ محمد بن ناصر العبودي. أن تصف بهذه الأوصاف قرة العين والوالد الوالد الروحي لك والعلامة والموسوعي. خلني أعود كذا سنوات قديمة، كيف بدأت هذه العلاقة حتى لمسنا هذا الشكل النهائي لرحيل الشيخ رحمه الله؟
الشيخ معروف لدينا في مدينتنا في بريدة، تربطنا به صلة قرابة يعني مع أخوالي ومع زوجتي، فهو خال زوجتي، وهناك صلة، لكن ليس الشيخ قريب من الجو العائلي والناس في بريدة، لأنه في عام 1403 عين أمينا مساعدا لرابطة العالم الإسلامي، فهنا تحمل مسؤولية كبرى قطعت صلته بالعالم الداخلي وتوثقت صلته بالعالم الخارجي. وكان في الرياض في الأمانة العامة للدعوة الإسلامية، فانتقل إلى الرابطة في مكة، فالعمل انتقل المكان وانتقل فكانت كنت أتوق إلى أن ألتقي به في حدود تقريبا يمكن 1410 نزور مكة ونحن طلاب، كنت في الجامعة، فزرناه مرة في الرابطة معي ثلاثة من الأصدقاء، رحب بنا كعادتك شباب وصغار، وأعطانا بعض الكتب من رحلاته وقرأتها. كنت قبل ذلك أتردد على مكتبة النادي الأدبي في القصيم في بريدة، وقرأت كتاب في إفريقية الخضراء، وهو الكتاب الشهير الذي أشهر الشيخ في جميع رحلاته، كتاب عظيم ترجم إلى عدة لغات وله قصة وحكاية طويلة ليس هذا أوان الحديث عنها. فأيضا كنت أتردد على المكتبة، وكنت أنا لدي ميل تاريخي وجغرافي وفي التراجم والسير أحبها كثيرا، فقرأت في مكتبة النادي الأدبي المعجم الجغرافي لبلاد القصيم. هذا الكتاب فيه نتف علمية وفوائد تاريخية ومعلومات وأشعار وأشياء كثيرة جدا، مزدحم بالمعلومات. أعجبني، طلبت استعارة الكتاب. كالعادة قال لي أمين المكتبة: لا يمكن أن نعير الكتاب كله كاملا، إنما نعيدك جزء وتعيد الجزء الآخر. أخذت الجزء الأول واستمتعت بهذا الكتاب، فزاد تعلقي وإعجابي بالشيخ. بعد تخرجي من الجامعة أيضا كنت أقرأ ببعض الكتب، خصوصا المعجم الجغرافي اشتريته لأنني لم أكتفي بقراءته من النادي، أعجبت بالمعلومات اللي فيه، تهم منطقتي وفي معلومات ثرية على طريقة الشيخ المعتادة، يحشو كثير من المعلومات المتزاحمة عنده بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من موسوعية، ولذلك لا يمل القارئ ولا تجد أن المادة جامدة وصعبة الفهم. بعد ذلك يعني تاقت النفس إلى الشيخ والتواصل معه، زرته مرة أيضا في حدود 1416 في الرابطة، أيضا كذلك سلمت عليه وعرفت بنفسي مرة أخرى، وعرفني وعرف أهلي وأسرتي وكذا. فكان الشيخ يعني مشغولا، كانت في أوج وقمة عمله وعطائه، وكان مشروعه ينهض، ولديه مشروع الشيخ صاحب مشاريع،
اللي هو
هذا هو الشيخ محمد العبودي صاحب مشاريع. كان مشروعه هو أن يتعرف على أحوال المسلمين ويزورهم ويتعرف إليهم عن قرب ويكتب عنهم ما يشاهده. فبدأ بالمشروع، وكان كما قال المتنبي: ما حط من سفر إلا إلى سفري، تنزل طائرته ومن الغد يرحل. كان حتى عن أسرته انقطع، يعني كان همه مشروعه. فبدأ هذا العمل يعني يكبر. في 1419 كنت متعاون، يعني ابتدأت قبلها بسنوات مع إذاعة القرآن الكريم، قدمت العديد من البرامج، فاقترحت عليهم برنامجا اسمه في موكب الدعوة، وكان عبارة عن لقاءات مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ لدينا وبعض الأدباء والمثقفين، نتعرف على سيرهم وأخبارهم وحيواتهم وكتبهم. فاستجاب لي الحمد لله بحكم مكانة إذاعة القرآن الكريم، لأن الناس في الغالب عندنا لا يتوقون ولا يندفعون إلى الحديث عن ذواتهم وأنفسهم، خصوصا العلماء عندنا، ويرون أن هذا شيء من العجب والحديث عن الذات والنفس. لكن إذاعة القرآن كانت هي أداتي التي لا يرد لها طلب. فاستجاب الجميع، وكان على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز باز، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، محمد الشيخ محمد العثيمين، الشيخ عبد الله البسام، وجمع من العلماء ومن المثقفين. فكانت إذاعة القرآن تحظى باحترام كبير جدا جدا، وكان بعضهم لأول مرة يتحدث، بعضهم أول مرة يتحدث في الإذاعة، بعضهم غالبهم أول مرة يتحدث عن ذاته ونفسه أول مرة، وغالبهم أول مرة وآخر مرة أيضا.
هي اليتيمة.
هي اليتيمة. فكان في طليعة الأسماء أعددت قائمة قدمتها للإذاعة، رحبوا بالفكرة وابتدأت، ويعني وضعت يمكن حوالي 15 شخصية في البداية. كان من ضمن هذه الشخصيات الشيخ محمد العبودي، كان أعتقد أنه كان الشخصية السابعة والثامنة اللي التقيت فيها. الضيوف كان كلهم حلقة وحلقتين فقط تحدث معهم. الشيخ محمد العبودي سجلت الحلقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة،
ما شاء الله
أربع حلقات. جيت للإذاعة قالوا وش حلقة الأسبوع القادم؟ قلت هذا الشيخ محمد العبودي أربع حلقات. كيف أربع حلقات؟ حنا معتادين حلقة حلقتين، ليش تسجل أربع حلقات؟ قلت والله الشيخ مزدحم، رجل عنده كاليوم يمكن حدود مؤلفاته 120 مؤلف وكذا، وحديث تبدأ عن الرحلات، الجامعة الإسلامية، المعهد العلمي في بريدة الذي أسسه وعلاقته بالمعاهد العلمية، الأمان العام للدعوة الإسلامية اللي أسسها، مراحل كثيرة جدا، والشيخ متحدث مليء بالمعلومة. فما استطعت يعني هذا اللي سجلته. قالوا طيب ماشي، استمعوا للحلقات وانبهروا بها وعجبوا. فتحدثت أنا ومدير إذاعة القرآن الكريم أنا ذاك الشيخ محمد الصفار الله يذكره بالخير، وقلت له عندنا فكرة. قال والله فكرة ممتازة لو تسجل مع الشيخ العبودي عن رحلاته، لأن الحلقة الرابعة كانت عن الرحلات. فقال يا أخي صوته ذا جميل إعلامي، والشيخ ما شاء الله متحدث ولغته راقية وسليمة. قلت والله أنا أمنية بس أن الشيخ يلا أخذت منه موعد للقاء هذا، لأنه مقيم في مكة وإحنا هنا. فعلا أردت الأمر على الشيخ، قلت له يا شيخ البرنامج عندنا برنامج جدا نسجله عن الرحلات وعن كذا. قال الشيخ والله جميل وطيب لكن صعب.
صح.
قلت ليش صعب؟ قال أولا أنا في مكة، ثانيا أنا أسافر ما أجلس، وأنتم تبون تسجيل وكذا. قلت له كل الأمور سهلة، التسجيل يجي لمك في مكة
يا سلام،
والتسجيل متى ما بغيت نسجل ثلاث حلقات أربع حلقات. صح. مش مباشر ولا شيء. مع ذلك قال أنا مزدحم، وهو فعلا مزدحم بين عمل وبين تأليف. أردت علي فكرة، فقلت له يا شيخ عندي رأي. قال إيش هو؟ قلت خلينا نسجل لنا كم حلقة من البرنامج، إن عجبك وشفت الصدى طيب وجميل وارتحت استمرينا، وإلا الأمر سهل ترى يا شيخ ما حد يلزمك بشيء، نسجل حقه. قال والله رأي طيب هذا. فعلا رحت له في مكة، سجلت أربع حلقات وهي ما تعادل حق شهر يعني تقريبا. فقال هذه والله فكرة جميلة، يعني أننا نسجل حلقات حق ثلاثة وأربع حلقات وكذا. فوجئ بعدما أذيعت الحلقات الناس تسلم عليه في المطارات، واللي يتصلوا عليه بالتليفون، وتعرف إذاعة القرآن مسموعة بشكل كبير، والإذاعة عموما لها جمهور عريض.
صح.
وكبير. فلم يكن يتوقع أن يكون هذا الصدى الكبير. فاتصلت به قال والله يا أخي ما توقعت، يعني حتى زوجتي مناصر يتصلون عليها الناس يقولوا ما شاء الله البرنامج الزين هذا. فكانت يعني البرنامج مفاجئ له، لأن الشيخ لم يكن يهتم بالإعلام لكنه معه أدوات النجاح يمتلك ناصيتها. ويستطيع أن يديرها ويستطيع أن يتحكم فيها. فبدأنا هذا البرنامج وصار التسجيل أسبوعي وكذا وكذا، فابتدأت العلاقة. العلاقة تبدو دائما يعني شيئا فشيئا. يعلم الله أنني كنت بين أمرين، كانت أمنية وحلم لي كما ذكرت لك في السياق تماما أن أجلس معه ولو للحظات، ثم زادت الأمنية أن أسجل معه فحصلت، ثم علت الأمنية أن أسجل برنامجا مستمرا معه وتحققت. الأماني تنمو وتكبر أحيانا، وجاءت الأمنية الأكبر منها أن أكون قريبا من الشيخ، تحققت الحمد لله. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علي التي أشكره عليها، أن ظفرت بالقرب والمجاورة والملازمة والتلمذة على هذا العالم الجليل، الذي منذ ذلك من تلك السنوات بدأت تنهض سنة ثم بعد سنة العلاقة الوطيدة، حتى أصبحنا لا يعني يفتر أحدنا عن الآخر باتصال يومي إن لم يكن أكثر من اتصال، وكنت إذا لم أتصل فهو يتصل وأنا الذي أبادر لأنه هو الذي له الحق والمقام، لكنه بحدبه وتواضعه ولطفه وأبوته كان أيضا يبادر بالاتصال ويسأل ويطمئن ويهتم بالأخبار الثقافية والعلمية التي أحيطه بها ما يتعلق بالكتب وغيرها، حتى نمت هذه العلاقة وأصبحنا ولله الحمد شيئا واحدا، أفتخر بتلمذتي له ويبادلني ذات ونفس الشعور.
جميل. هو فعلا دكتور اليوم من يبحث عن الشيخ محمد بن ناصر العبودي، يعني آخر هالفترة الماضية إذا بحثت أجد الناس مسوين منشن في تويتر مثلا إلى الثلاثية، إلى الدكتور محمد، فكأن من يريد أن يعرف الشيخ محمد العبودي يجب أن يعرف دكتور محمد المشوح حتى يدخل إلى هذا العالم. أنا يعني هذا البرنامج اللي هو سجلته ما ودنا نتحدث عن اللي هو المسلمون حول العالم أو مشاهد ورحلات، كم امتد؟
ابتدأ 1419 وتوقف في نهاية 39،
يعني 20 سنة تقريبا.
أي نعم،
ما شاء الله.
في مطلع 40 أقمنا ليلة احتفائية في الثلاثية بمناسبة مرور 20 عاما على برنامج المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. كانت هذه الاحتفالية يعني بهجة لي شخصيا، أنا ألححت على الشيخ ولم يتردد في قبول الفكرة بأن نضع ليلة نتحدث فيها عن البرنامج وندعو الإخوة الزملاء الذين تعاونوا معنا في إذاعة القرآن طيلة السنوات الماضية، وأيضا نتحدث عن سيرة البرنامج. الحقيقة يعني البرنامج يحتاج وقفة. أولا أن شيخنا رحمه الله كان لديه القدرة البلاغية واللغوية والصوتية المذهلة والجاذبة التي جعلت هذا البرنامج يستمر هذه المدة. ثانيا الشيخ رحمه الله آية في الانضباط والدقة والمواعيد. هل يمكن أن تتصور شخص ينجز ما يقرب من 300 مؤلف إلا ويكون منضبطا؟
أي والله ما شاء الله.
في المواعيد يقف عند الباب ينتظرني، لا يمكن أتأخر. لو تأخرت أنا دقيقة واحدة بهذا اللفظ، دقيقة يتصل بي تلفونيا، أين أنت؟ تأخرت على الموعد. هو كما يقال في المثل اضبط ساعتك على وقته، هذه حالة. فلم أجد كلفة في ملاحقته والتسجيل معه، إذا التزم التزم، إذا وعد موعدا لا يمكن أن يخلفه. هذه أيضا كانت من أسباب نجاح البرنامج. هو يحدثني يقول لي أن من أسباب نجاح البرنامج ملاحقتك لي. أنا يعني ما أقول أتحدث عن نفسي، لكني كنت أرى النجاح للبرنامج، وكنت أرى المكسب الكبير سواء للإذاعة أو للناس أو للمثقفين أو للكتاب أو للمسلمين ولهذه البلاد المملكة العربية السعودية أن يتحدث مثل هذا الشخص عنها. الجانب الثالث، الشيخ لديه ذاكرة، حافظ. يعني إذا قيل لك من الأوائل من يطلق عليه لقب الحافظ هو فمن الحفاظ، يأتي لك بتفاصيل التفاصيل بشكل مذهل لا يمكن أن تصدقه، بل إن البعض يشكك بالمعلومة. أذكر من المواقف لما ابتدأت الاثنينية ويأتي الحديث عنها مجلس الشيخ وكذا، لا في أثناء البرنامج كانوا كثيرين يتصلون علي، هل الشيخ يقرأ من ورق؟
قصد في ظل التسجيل،
أو يتحدث من ذاكرته؟ كان هذا السؤال كثير يتردد لي، كنت أجيبهم بجواب واضح جدا يتكون في نقطتين،
وهي
الأولى أن الشيخ يكتب قصاصات معنا في البرنامج تذكره بالعناصر التي يريد أن يتحدث عنها وتذكير ببعض الأشياء، والأسماء يحفظها والأماكن والمدن والقرى والطرق والأحداث كلها تفاصيلها. الثانية، أطلب منهم حتى قبل أن تبدأ ثنينية الشيخ أن يتصلوا بلما كان في الرابطة، قل له اتصل على الشيخ وقل له أبزور الأرجنتين، أبزور نيجيريا، أبزور فيتنام، بزور كوبا، وين أسكن، وين أروح، وين كذا، ستجد الجواب على سؤالك.
ما شاء الله.
وفعلا يتصلون وإذا بهم يفاجئون بأن الشيخ تحدث لمدة ربع ساعة، نعم اسكن هناك وهناك ثلاث فنادق وهناك كذا وتزور الجمعية وفيها فلان، فيأتي لك بتفاصيل لتدرك أن هذا الرجل لديه معلومة محفوظة في ذاكرته المتينة بكل دقة. فهذه الأسباب وغيرها أدت إلى نجاح البرنامج ولله الحمد واستمراره وديمومته هذه المدة الطويلة التي أثمرت أكثر من 800 حلقة.
ما شاء الله تبارك الله.
طوال هذه
ما شاء الله
السنوات وكنا نسجل، فكانت كنزا ثمينا. هنا وقفة أخرى، الشيخ طبعا ويمكن يأتي الحديث عنها رحالة، وهو كتب كتب الرحلات كثير. من قرأوا كتب الرحلات لا يكون قد لا يكون عددهم كثير أو كبير، فالقراء أيضا نسبتهم محدودة. الإذاعة روجت لكتبه وعرفت بكتبه، والبرنامج عرف بالشيخ كرحالة أكثر من تعريفه بكتبه، لأن الكتب يبقى هناك محدودية في هذه الجوانب. فاستطعنا والله الحمد أن نقدم الشيخ في هذا البرنامج على الوجه اللائق به، وأنه شخص نادر في هذا القرن وفي هذه القرون المتأخرة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات أدركها. البعض في برنامج الرحلات، ممكن أخي محمد يأتي الحديث عنه أو سؤال عنه في جوانب الرحلات وطريقته واستكشافه، يعني هناك ملامح كثيرة في طريقة الشيخ في السفر، في الرحلات، في الأشياء الكثيرة هذه. لكن المهم هو أن هذا البرنامج ولله الحمد قدم صورة جديدة إلى هذه اللوحات الجميلة التي تتواجد عن الشيخ محمد العبودي، سواء أنه كان كاتبا أو يعني موظفا أو مسؤولا أو رحالة أو مؤتمنا على مهمة أو مسؤولية.
جميل، ما شاء الله 800 حلقة في البرنامج.
صحيح.
هل اليوم نقدر يعني نصل إلى هذه الحلقات؟ أنا أشوف في اليوتيوب بس ما.
نعم موجودة، وضعنا قناة ولله الحمد للشيخ موجود يعني في غالب الحلقات،
نضعها في الإشارة
في موقع يعني اسمه عميد الرحالي، إن أسسته أنا من سنوات طويلة، نزلت في هذه الحلقات جميعها. أحتفظ بنسخة أيضا عندي من هذه الرحلات، الإذاعة موجود عندهم يعني جزء منها، فالحمد لله أتيحت. وهناك عناية من جهات خيرية ومن يعني مهتمين بعلم الشيخ وإرث الشيخ بهذه الرحلات، وقدم أفكار لها كثيرة.
يا سلام. أجل هذه بنحط يعني إشارة إليها، الموقع الشيخ اللي ذكرته
جدا،
حتى يطلعون عليه. أنا يعني هذا البرنامج ممكن تحديدا جيلنا ممكن عرف الشيخ من خلال هذا البرنامج، يعني بطريقة حكيه وقصته وتعرف أسلوب الشيخ يعني ما يحتاج صحيح. في هذه النقطة. لكن ودي أسأل عن لكم دكتور تجارب في كتابة السيرة الغيرية، منها السيرة الأشهر اللي هو عميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي، حياته إسهاماته جهوده. ودي أسولف عن تجربتك الذاتية والشخصية في كتابة السيرة الذاتية وعن هذا الكتاب تحديدا.
صحيح، الحقيقة أنه العلاقة المتينة اللي توطدت مع شيخنا ولدت عندي معلومات كثيرة عن الشيخ خلال الفترة السنوات اللي ابتدأ فيها البرنامج الخمس سنوات الأولى عام 1425 تقريبا. رغبت في كتابة شيء عن الشيخ لأنني وجدت أنه لا يوجد أي كتاب عن الشيخ.
صحيح.
وكان الناس بحكم علاقتنا بالبرنامج يسألونني كثيرا عن بعض المعلومات، فرغبت أن يكون هناك كتاب عن الشيخ. استأذنته فوافق لي وزودني ببعض المعلومات، وبحثت أنا واتصلت وسافرت إلى مكة واتصلت ببعض من عملوا مع الشيخ وكذا حتى أخذ معلومات دقيقة ومشافهة. استطعنا ولله الحمد أن ننجز هذا الكتاب عميد الرحالين، وهو ميزته أنني يعني أزعم أنني أول من أطلق كلمة عميد الرحالين.
بجيك على هذه النقطة.
أي نعم.
هذا 2004 تقريبا.
أي نعم. أي. فقدم هذا الكتاب. بدأ الشيخ يعني يظهر اسمه يعني بانتشار سريع وكبير جدا. مهرجان الجنادرية آنذاك كان يرشح كل عام شخصية يسمونها الشخصية الثقافية أو شخصية الجنادرية الثقافية، وهناك لجنة للمشورة، فاتصلوا بي بعض الإخوة وقالوا نرغب في ترشيح الشيخ محمد العبودي، هل لديك يعني معلومات عن الشيخ حتى نقدمها للجان وكذا. فقدمت لهم بعض الأشياء وكنت أعكف على الكتاب، ولله الحمد والفضل تم ترشيح الشيخ. قدم له الملك عبد الله بن عبد العزيز وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى في مهرجان الجنادرية، ولقي الاحتفاء وأقيمت ندوة كبرى موسعة في مهرجان الجنادرية عن الشيخ، وصدر الكتاب ولله الحمد آنذاك بضغط على نفسي شوي حتى صدر متزامنا مع مهرجان الجنادرية وتكريم الشيخ. طبع الطبعة الأولى ونفدت، ثم طبعته طبعة ثانية وهي موجودة الآن. السير الغيرية الحقيقة هو لون جميل من أنواع السير كما تعلم ويعلم الإخوة، وأنا مهتم بالسير الذاتية والتراجم السير سواء في دار الثلثية عندنا أو في قراءاتي المبكرة جميعا في اهتمام بالسير الذاتية وقراءتها. ومن ثم كان هناك بعض التجارب كتبت عن الشيخ محمد العبودي، صدر لي العام الماضي كتاب آخر عن الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ، أيضا سيرة غيرية وهو أول كتاب يصدر عنه. ولدي بعض المشاريع الأخرى هي يعني تحتاج إلى جهد وإلى عمل، وهي رائعة وجميلة حينما يلتقط الإنسان معلومات جديدة أو حينما يلتقط شخصية مغفول عنها ويمكنه الله سبحانه وتعالى من أن يقدم وجها لائقا بهذه الشخصية.
جميل. على ذكر المشاريع، يذكر المؤرخ عبد العزيز العويد مرة التقط تغريدة فذكر اقترح لك يعني اقترح حتى عنوان للكتاب، ذكر قال أنا والشيخ محمد العبودي، يقصدك يعني يقترح عليك أنك تكتب كتاب بهذا العنوان أنا والشيخ محمد العبودي. السؤال الآن، يعني على وفاة الشيخ ما يقارب شهرين، ندخل للشهر الثالث رحمه الله، هل أبو عبد الله يفكر بمشروع ما يخدم الشيخ أو تراث الشيخ، غير مشروعك الضخم أنه إعادة طباعته، بس أقصد كسيرة ذاتية مثلا؟
صحيح، عندي كتاب أعمل عليه وبدأت فيه
ما شاء الله،
وكتبت فيه يعني فصول عديدة عن علاقتي مع الشيخ.
يا سلام، بتأخذ هذا العنوان أنا؟
لا، عندي عنوان آخر. عندي عنوان آخر. وأشكر الأخ عبد العزيز الويد وهو من المحبين لشيخنا، ويعني وفعلا يستحق، لأنني ارتبطت يعني علاقة وثيقة يومية يومية، ما أقول إنها علاقة عادية، يومية علاقة مع شخص لا مد أن يكون لك. سافرت معه في رحلات كثيرة في الداخل وفي الخارج، تولدت مواقف، صار في أشياء كثيرة. هذه العلاقة كانت علاقة حب ومودة يبادلني ذات الشعور، فولدت هذا الإنتاج للشيخ ولله الحمد بشراكتنا في دار الثلاثية في نشر علومه ونتاجه ومؤلفاته وآثاره، وأيضا في العمل على استكمال بعض المشاريع العلمية لديه.
دائم يعني من توفى الشيخ رحمه الله يعني ناس يذكرون أعداد كتبه باختلاف، اللي يقول مثلا 170، اللي يقول 220 أعتقد أو 30، اللي يزيدها. فودي الآن نفصل بهذا القول، كم مؤلفات الشيخ؟ أذكر في أحد فصلها لكن قال جزء منها مطبوع جزء منها ما زال، فالشيخ كم وصل كمؤلفات الآن المنشورة؟
احنا في عام 1400 تقريبا و 30 احتفلنا في الثلوثية باستكمال الشيخ 200 مؤلف
ما شاء الله.
هذا قدمنا وسجلنا العناوين وعكفنا عليها زادت العناوين طبعا وكثرت، هي الآن في حدود 240
ما شاء الله،
240 مؤلف. المخطوط طبعا تزيد إذا وضيف لها المخطوط فهي فوق 300
ما شاء الله.
الدكتورة شريفة العبودي كريمة الشيخ قامت بجهد طيب ولله الحمد في الفترة الأخيرة حتى قائمة على هذا العمل قبل وفاة الشيخ، وهو إصدار بيلوغرافيا كاملة عن الشيخ تتضمن كامل مؤلفاته ورصد لها دقيق، وانتهت ولله الحمد، وهو قريبا سوف يطبع إن شاء الله، وهو عمل يريح الكثيرين ويجيب على هذا السؤال الذي يتكرر.
الثلاثية ستطبع؟
لا أعتقد تطبع جهة من الجهات الحكومية.
جميل. إحنا الآن انتهينا تقريبا من المرحلة الأولى في هذا اللقاء اللي هو العلاقة الشخصية، وستأتي يعني حتما في ذكرها، لكن ودنا نغوص قليلا في حياة الشيخ محمد العبودي. طبعا العبودي كما يعني للذين لا يعلمون ولد عام 1345، يعني تقريبا قبل 99 سنة أو 98 سنة بالهجري. ولد في بريدة ونشأ فيها ثم خرج إلى المدينة. ودي أتحدث قليلا عن بريدة أو تلك الفترة، يعني قبل 100 سنة تقريبا. اهتمام الشيخ في الأنساب وفي المعاجم كان باكرا، هل كان في أحد ملهم للشيخ من ناحية أنه طرق هذا الطريق، أو أن الشيخ يعتبر من أوائل من اهتم في بريدة فيما يخص هذه العناوين؟
الجوانب الاهتمامات فيما يتعلق بالتاريخ والأنساب لم يكن ذاك الاهتمام الدقيق فيها في بريدة، كان التركيز كما هو غالب في الفترة تلك وما قبلها بسنوات يعني مطلع القرن الجوانب الشرعية، دروس العلماء والمشايخ كلها كانت تركز على علوم الشريعة وعلوم العربية. الشيخ منذ أن ولد وهو رجل واسع التفكير مستقل التفكير، ولم الشيخ لم يكن له شخص معين تقول أن الشيخ هو صورة منه.
جميل.
هناك من تأثر بهم، المؤثرون موجودون وذكر أسماءهم في سيرته وفي حياته، يأتي في طليعتهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله شيخه الأول وغيرهم من المشايخ اللي درس عليهم. لكن الشيخ في اهتمامه بالتاريخ والأنساب وهذه الأشياء هناك شخصية تقليدية أيضا تأثر بها وهو والده. والده رحم الله الجميع كان شخصية كما يطلق عليهم الشيخ دائما إخبارية، لديه معلومات شفهية ويروي عن كبار السن ويحدث وكان يعرف الناس ويعرف الأشياء، فكان الشيخ ملازم له ملازمة تامة لأنه ابنه الأكبر، فكان يصحب ابنه دكان، كان عنده دكان وكان يذهب به إلى الأماكن وإلى الناس وإلى كذا. لم تكن هذه الصحبة مع والده كافية، لكن هذا الابن والشاب الصغير كان طلعة، كان استثناء سواء من بين إخوته أو من بين أسرته أو من بين أبناء جيله وبلده، متنوع التفكير متنوع القراءات. المواقف كثيرة لما تتحدث عن شخص في بريدة في مطلع الستينات في القصيم في نجد عموما يراسل الصحف المصرية والمجلات، مجلة الأديب اللبنانية، المجلات المصرية، ويشترك فيها، وهو يعني دخله ضعيف وكذا. تصل إلى مكة بعد صدورها بشهر ونص، ثم بالبريد إلى القصيم وإلى بريدة بعد شهرين تصل بعد صدورها. فكانت الدورة يعني كل سنة تجي أعداد السنة الماضية، ها
قد الناس خلصوا ولا
لكن هذا الهوس، هذا التعلق بالقراءة، هذا الانفتاح المبكر على الثقافات يرافقه انفتاح آخر على العلوم التي لم يعتني بها الناس. لم يكن التاريخ والأنساب والجغرافيا والأمور والفلك وغيرها اللي يهتم فيها الشيخ فقط، بل حتى الأدب والشعر وغيره، الجانب الشرعي طغى في تلك الحقبة والفترة على كل العلوم الأخرى، وهضم تلك العلوم وأصبحت يعني حتى الشعر لم يكن هناك احتفاء به كبير، لأن عروم الشريعة هي التي كانت سائدة في ذلك الوقت. عناية الشيخ المبكرة بهذه العلوم، لأنه لا يريد أن يكون نسخة من أحد، لا يريد أن يلبس عباءة أحد، فلم يكن تلميذ حلقة ومشيخة فقهية فقط. والدليل على ذلك لا أسميها الخلاف، إنما الحوار الذي دار بينه وبين شيخه عبد الله بن حميد لما ألح عليه بالقضاء فرفض.
وش سالفة
لما بدأت فتحت المدارس في بريدة، أراد الشيخ أن يلتحق بالمدرسة الفيصلية مدرسا عام تقريبا بعد قدوم الشيخ تقريبا بيمكن 66 67 بالضبط 67 هجري، بعد ما درس على الشيخ حوالي 5 سنوات. بالمناسبة لما نتحدث عن الشيخ، كيف تولدت علاقته بالشيخ عبد الله بن حميد؟ جاء الشيخ عبد الله بن حميد عام 63 هجري، والطلاب كانوا طلاب الشيخ عمر بن سليم، كان شخصية علمية معروفة، وكان الطلاب بالمئات يلتفون ويتحلقون حوله. جاء هذا الطالب اليافع عمره 17 سنة يقرأ من ضمن الطلاب في كتب الشريعة والكتب الموجودة اللي كل الطلاب يقرؤون فيها. لما سمع صوته الشيخ عبد الله بن حميد يقول الشيخ، الشيخ من صغره فصيح اللسان لا يلحن ولا يغلط،
ما شاء الله.
فسمع صوتا جميلا لا يلحن ولا يغلط، فيقول الشيخ عبد الله بن حميد من أهل الرياض، من أهل منفوحة أصلا، الشيخ ينطقها بلغته بلهجته اللي قالها لشي، من أنت؟ يعني بالقصيم يقول من أنت؟
من أنت؟
من أنت؟ فقال له أنا محمد البودي. قال زين، خليك معنا بالحلقة نشوفك. فبدأ يطلب منه في كل درس أن يسمع صوته، أعجب بهذا الشاب الصغير الصوت الجميل الفصيح البليخ. حتى كبار الطبقة، لأنهم يسمون طبقات في الحلقة، من هم أكبر منه سنا وملازم للدروس، لم يكن بهذه القدرة اللغوية اللي عند الشيخ. أعجب الشيخ فأدناه أدناه، قربه قربه رويدا رويدا، حتى أصبح ملازما له، بل إنه صار يدخل معه في بيته يقرأ عليه الصحف التي ترد للشيخ، يعطيها أخبار البلد. كان الشيخ رغم صغره كان يسأل الشيخ عبد الله بن حميد في موضوع الأنساب، في موضوع الناس، في موضوع الأسر، فكان هو طلعه شاب لديه معرفة. لما تجد يعني هذا الأمر لدى شخص، الجانب المهم الذي نتوقف عنده، كيف صار هذا الشاب لا يلحن في لغته ولا يغلط ولا يخطئ ولديه هذه المعلومات؟ لابد أن نتوقف عند شيء آخر.
كيف
الشيخ بنى نفسه مبكرا
بالقراءة؟
بالقراءة. كان يقرأ بنهم بشكل عجيب ويقرأ في كل شيء. نضيف ما تحدثنا عنه سابقا، منحه الله قدرة على الحفظ. يحدثني وذكر الشيخ سعد الجنيد لما رافقه في رحلة المعجم الجغرافي في التسعينات الهجرية، أنك لو قيل لك الشيخ محمد العبودي تقرأ عليه كتاب ثم تطلب أن يعيد عليه الصفحة، يعيد عليك الصفحة؟ نعم يعيد عليك الصفحة.
ما شاء الله تبارك الله، إلى هذه الدرجة؟
إلى هذه الدرجة. طالب في الحلقات الشرعية جو شرعي، محيط شرعي كامل. بدأ يقرأ حتى في المعلقات وحفظ كامل المعلقات
ما شاء الله.
ومن الشعر الشيء الآلاف الكثيرة من الشعر العامي والفصيح أعطاه الله قدرة. بيت الشعر لا يتردد والقصيدة لا تعوزه أو لا يعوزه حفظها، بسهولة يحفظ. فهذا البناء المبكر لفت الشيخ عبد الله بن حميد أن هذا الشاب ليس عاديا، فأدناه وقربه وصار ملازم له. لما فتحت المدرسة كما قلت لك عرض عليه التدريس مبكرا وهو صغير، ووافق على التدريس. فقال له الشيخ بن حميد لا نبيك لا تتركنا. فخاف الشيخ عبد الله بن حميد انه التحاقه بالتدريس يبتعد عنه. والشيخ يتوسم في هذا الشاب ان يكون شيئا ما. فصار حوار كتبه الشيخ محمد البودي في كتابه عن شيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد الله بن حميد كما عرفته. وصارت يعني شوية مشادة يمكن بين شيخ وتلميذه. ألح عليه قال وش تبي، ليش تروح للتدريس والتعليم؟ وش تبي، تبي وظيفة؟ عندي وظيفة أعطيك وظيفة. قال لا، القضاء مشكلته أنه يعين الإنسان خارج وأنا أريد والدي ووالدتي كنقرهم. قال هذا سهل، أنا أكتب للملك الآن يعينك بالمكان اللي تبيه أنت. فكان الشيخ يريد أن يتهرب. قال والله يا شيخ هذا الصحيح، أنا لا أصلح للقضاء. قال ليش؟ قال أنا لا ألبس عباءة القضاء ولا يصلح للقضاء، أنا رجل قراءاتي عامة واسعة وأنا لا أريد أن أتقيد بشيء. ويعلم أن القضاء سواء اليوم أو أمس، لكن كان بالأمس أشد أعظم، له سمت خاص وطريقة خاصة وطريق مختلف تماما يجب أن تلتزم به وتوافقه. كان لديه وهو شاب صغير مشروع أن يبني نفسه ثقافيا، لا 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 طالب علم شرعي فقط، أن يكون مثقفا مسؤوليا مفروض الواسع. ولذلك تعددت قراءاته وبدأت فنزل الشيخ عبد الله بن حميد عند رغبته وترك هذا الشاب يعني يختار الطريق الذي يريده. فعلا كان طريق هو الطريق المناسب له، وكان رأيه صوابا، لأنه لو اتجه للقضاء لكان شخصية أخرى مختلفة، لكنه اتجه لهذا الجانب الذي استطاع أن يقدم فيه المهارات والقدرات والملكات التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها.
في تلك الفترة، فترة بريدة، كتب الشيخ كتاب يوميات نجدي،
صحيح.
طبعتها في الثلاثية، ثلاث مجلدات أعتقد، صحيح. طبعا وهي يوميات من عام 1368 إلى عام 1375، يتكلم عن بريدة تحديدا. خلنا نقول، وهذا ذكرها أستاذ محمد القشعمي، يقول يعني أن يتكلم عن بريدة والقصيم، يقول إذ تجاوزها واعتبر أنها ليست ذات فائدة. أنا استغرب من هذا التعليق، ثم قال هذا أدب نجدي. هي تسأل هل هذا أدب نجدي جديد في الصحافة، أنه يتكلم عن يعني فقط في هذه الحاضرة اللي هي بريدة والقصيم، ولا هذا لون جديد من أدب الصحافة؟
أنا أعطيك القصة. يوميات نجدي هذه قصتها ذكرها لنا الشيخ مرارا. كان الشيخ لما بدأ يعني 68 كان عمره 24 سنة 23 سنة، شاب صغير، لكن هذا هو الشخص الاستثناء، متوقد الذكاء، حاد الفكرة، لديه طموح أكبر من طموح عمره. يقول الشيخ أردت لما يقرأ الصحف، هو اللي كانت ترد من لبنان ومن مصر ومن الحجاز أحيانا، فكان يريد، يقول إني أريد أن أماثل هذه الكتابات وأدرب نفسي على الكتابة بكتابة اليوميات. كنت ودي أصير كاتب. كيف أصير كاتب؟ لابد أن يتعلم الكتابة، يعني دربة الكتابة، دربة الكتابة. فكنت عندي فكرة حلوة، فكرة أن يكتب كل يوم الصار. شوف هذا
ما شاء الله
الفكر المتوقد. فبدأ بهذا التدوين وكتب هذه اليوميات. طبعا هناك كتاب للشيخ قبل اليوميات، وبدأ 68 بدأ باليوميات. هناك كتاب ابتدأه تقريبا في الستينات لما كان عمره 14 سنة كتب كتاب.
ما شاء الله. وش هو؟
أنيس الجليس فيما تزول بذكره الهواجيس.
جميل. وش قصة الكتاب؟
قصة الكتاب أن هناك كتاب معروف مشهور وهو جواهر الأدب، كتاب الهاشمي. وهذا الكتاب مشهور وقل أحد من قرأه، كل الناس يطلون عليه، حتى كان في تلك الفترة يعني من الكتب، هو الكتاب الوحيد الذي في الجانب الأدب يطلع عليه الناس. كان هناك أستاذ يقرأ عنده، الشيخ يقرأ عنده مبادئ الكتابة والقراءة، قال له الشيخ محمد بن صالح الوهيبي، وكان لديه بعض الكتب من ضمنها كتاب جواهر الأدب لأنه قام في الكويت الوهيبي ودرس في مدرسة النجاة هناك وتعلم بعض العلوم في الفلك والحساب، وكانت مدرسته في بريدة، يعني كتابه في بريدة كما يقولون الكتاتيب من أفضل الكتاتيب حديث شوي. فالتحق به الشيخ لما شاف الكتاب عنده واعجبه، الشيخ عنده الحس الأدبي مبكر والتنوع، كتب الشرعية قرأها كلها، فقال أريد أن أستعير هذا الكتاب. قال الكتاب ما يخرج لدينا إلا في وقت إجازة، فبكرة اليوم الخميس بكرة الجمعة نعطيك إياه وتجيبوه لنا يوم السبت. بس ترى كنت مسؤول عنه، قل أخذته. فيقول أخذته وتصفحت الكتاب وارجع أنا للفهرس حقه واكتب الفهرس كامل، لأن ودي أكتب كتاب على نمطه وطريقته.
يا سلام.
شوف التفكير.
أمره 14 تبارك
14 فكتب أنيس الجليس فيما تزول بذكره الهواجس. وكتب فصل في الألغاز وفصل في كذا، ومحفوظ عنده
موجود ما شاء الله،
محافظ عليه.
هذا والله يبغى لنا نخرج
وريقات موجودة. يعني يقول عبث الصبيان
أكيد،
لكنه هو هذا الشاب الذي لا يريد أن ينساق في طريق مألوف أو في خط معتاد. نرجع إلى يوميات نجدي، بدأ يكتبها، من شاهده بالطريق صار له موقف مع أحد، جلساته مع الشيخ عبد الله بن حميد، خروجهم، مناسباتهم، الدرس والحلقة، كل هذه التفاصيل. فكنت يقول لم كان يكتب أيضا كما هو اليوم في كل مكان، حدة الشاب، نظرة الشاب، طموح الشاب، أحيانا نقد الشاب، سواء كان لمجتمعه، سواء كان لمحيطه القريب أو البعيد. فكان يذكر عبارات، يعني لأنه كان يعيش في عالم يعني متخيل، يقرأ الصحف وكان يسمع الإذاعة مبكرا، وهو من القلائل الذين سمعوا الراديو واقتنوا الراديو مبكرا في تلك الفترة في بريدة. فكان عنده طموح، بدأ يكتب هذه الأشياء. عندما توثقت علاقتي مع الشيخ، فكان يذكر يوميات نجدي وكنت أكتبها وكذا وكذا، قلت أريد أن أطلع عليها الشيخ، خلنا أكتبها. قال والله هي مصفوفة في ملازم ولا تستحق، لأن عبث شباب، ما كنت يعني متأمي، ما كتبت لتقرأ، كتبت لأتدرب فقط، هذه اللي نريدها. ألححت عليه حتى استطعنا والله الحمد أن نصفها، فصفيناها وطلعت في 3 أجزاء. قرأتها فكانت يعني عجوبة، لأن فيها توثيق اجتماعي لحالة الناس، والشيخ بي عنده قدرة وصفية مبكرة فائقة. هذه القدرة الوصفية اللي شفتوها في الرحلات هي موجودة مبكرا في هذا الكتاب الصغير اللي كتبه عمره 24 سنة و 23 سنة. قدرة وصفية عجيبة جدا، يصف الناس ومعاشهم وحركاتهم وغيرها. فتولد هذا الأمر عنده، ألححت على الشيخ أن ننشرها، قلت لازم تنشر يا شيخ. قال الشيخ لا لا لا، خلها بس، خلها بعدين، فيها كلام وفيها شدة وفيها كذا وفيها كذا. قلت اللي كذا يعدل
يعدل صح،
لكن وفعلا أنا شفت ما في شيء يستحق التعديل إلا شيء أقل من القليل بصراحة. فأجلني سنة سنتين 3 سنوات يمكن أو 4 سنوات تقريبا، فشددت عليه في الأخير وقلت ترى يا بطبع يا شيخ. يعني خلال هذه السنوات أيضا تعلم أنه زادت الصلة بالشيخ وتعمقت، كل فترة تزيد، والثقة التي يعني أستطيع أن أقولها والله الحمد يعني حظيت بها منه بلغت رتبتها، فشعر بأنه لا يستطيع أن يرد الطلب وقال تفضل. قدمت الكتاب بمقدمة طويلة وطريقة الشيخ، أهمية هذه اليوميات وطريقتها وكذا، وتم نشر الكتاب وحظي بصدى كبير وإقبال هائل من القراء، وأصبحت أحد الوثائق المهمة عن فترة الستينات الهجرية في بريدة وعن النشاط العلمي في المملكة في تلك الفترة.
ممكن هذا أحد أهم الأشياء في اليوميات، مسألة توثيق اللحظات أو الجانب الاجتماعي وما يحصل. يعني الشيخ تقريبا أول رحلة ارتحلها من القصيم إلى المدينة.
نعم.
كما أعرف. بودنا نسولف عن هذه الرحلة. أول شيء مرحلة القصيم في حياته، كيف شكلته، ثم مرحلة المدينة ولماذا ذهب إلى المدينة، خاصة في ذلك الوقت يعني ما كان فيه أشياء تلزمه أن يذهب إلى المدينة، ما هو كان الداعية والسبب؟
ما كان، كانوا هم يرغبون الشيخ، يعني المجتمع اللي عاش فيه ومجتمع نجد عموما ومجتمع القصيم في فترة الستينات هذه يعني تقليدي مثل مجتمعات نجد كلها. في القصيم هناك شيء من الاختلاف، وهو الصلة بالعالم الخارجي عن طريق العقيلات، عن طريق الأسفار، عن طريق كذا، كان لها تفسير آخر. الشيخ كتب في اليوميات طريف قبل رحلة المدينة نص عجيب جدا، لو يقرأه الشخص يقف بإكبار وتعجب، ما هذا الشخص؟ ملخص ما كتب يقول: إني حلمت حلما أنني سافرت، وإذا بي أدخل إلى الجامع الأموي وأتذكر الدولة الأموية وخلفائها، وأتجول في أسواقها ومكتباتها، وإذا بي أخرج من دمشق ثم أصل إلى القاهرة وأتجول في القاهرة ومعالمها ومساجدها وأهراماتها، ويتكلم بالخيال هذا.
هذا في يوميات نجدي.
يوميات نجدي 68 طبعا، لم يسافر لأي شيء، وتو شاب صغير لم يفكر بأي سفر. ثم انتقل بي الحلم والرؤية إلى أني وقفت على بحر. هل يمكن أن أصف البحر؟ طبعا ما شاف بحر إلا الآن، كيف سيكون البحر؟ هل يمكن أني سوف أشاهد البحر؟ وإذا بأقف على البحر يصف أنه مبسوط أمام البحر وموج البحر، ويتكلم البحر كأنه أمامه الآن، وهو لو يشاهد البحر مطلقا. فكان يعيش في خيال عجيب جدا، والنص موجود في يوميات نجدي وبتوثيقه وبيومه اللي كتبه فيه. وتأتي إرادة الله سبحانه وتعالى، وبعد هذه الرؤية بأربع سنوات فقط يفتتح معهد بريدة العلمي، ويكلف بالتعاقد مع مدرسين في مصر وفي دمشق، ويذهب هو للتعاقد. يعني ما طولت السالفة، ما طولت على طول جت ويأخذ. ليس هنا العجب، هذا الشاب الذي يكتب في العشرين من عمره أنه يتوق إلى رؤية البحر، كأنه رأى البحر ويصب موج البحر، يقف على محيطات العالم جميعها، ويطوف هذه المحيطات وبحار العالم وأنهار العالم يقف عليها ما لم يقفه أحد. فلك أن تتخيل هذا المشهد. وكنت كل ما قرأت هذا النص وقرأت على الشيخ قلت: يا الله، كم كانت كرامة الله سبحانه وتعالى لك، كم أعطاك. فموقف عجيب، حلم أن يرى البحر ثم به
رأى كل البحار
الدنيا كلها.
أيوة الله.
وحصل له ما لم يحصل لأحد، ويعني هذه إرادة الله.
عودة إلى انتقاله إلى المدينة، هو آخر مرحلة كانت معهد بريدة.
نعم.
ثم انتقل إلى المدينة المنورة.
انتقاله للمدينة كان طبعا زياراته للمدينة، طبعا كان زيارات الشرعية. صحيح. دائما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له بعض الأصحاب هناك، فزاروا الزيارة الشهيرة هذه اللي تقريبا 71 هجري، ودونها في كتاب رحلة إلى المدينة المنورة ونشرناها في دار الثلوثية. بعد ذلك في عام 72 طالب أهالي بريدة بافتتاح معهد علمي في بريدة يكون على نمط المعهد العلمي المفتوح في الرياض، وصدرت الموافقة بأن يفتتح المعهد في بريدة وهو ثاني معهد علمي في المملكة بعد معهد الرياض. واختلفوا في أن يكون من هو الشخص الذي يقوم بإدارة المعهد. الشيخ محمد العبودي كان قد التقى بالشيخ محمد إبراهيم عدة لقاءات، لأنه كان يصحبه الشيخ عبد الله بن حميد للرياض في كل زياراته بحكم أنه ملازم له وتلميذه، فسمع عنه وكان يسأل الشيخ إبراهيم من هو المناسب من المدرس وكذا، فرشح هذا الشخص، وكان يعرف صلته بالشيخ عبد الله بن حميد، وكان من المهم يعني باللغة الدارجة استمزاج رأي الشيخ، يكون شخص مقبول عند الشيخ ابن حميد حتى يسير المعهد على الضوء الذي يريده، ولأنه الشخصية الكبرى المؤثرة التي تستطيع أن تحكم، والناس كان لديهم جفلة من التعليم، والمعهد العلمي أيضا جهة تعليمية جديدة، فالناس مختلفة آراءهم فيه، وهناك فئة كبيرة ليست قليلة من طلبة العلم لديهم تحفظ، فكانوا يحتاجون إلى شخصية مؤثرة، وكانوا يحتاجون إلى شخصين. الشخص الأول شخص يستطيع أن يلج إلى فئات المجتمع بذكاء ولطف ويجذب الناس إلى هذا المعهد، والشخصية الثانية أن يكون شخص قريب من قاضي البلد والشخصية الكبرى العلمية الموجودة في البلد حتى يستطيع أن يكسبه إلى صفه، وكما يقولون يمرر القبول لديه.
تمشي الأمور.
فوقع الاختيار على الشيخ محمد البودي، وكان اختيارا في محله، وكلت المهمة. جاء للشيخ عبد الله بن حميد وقال له أنا كلفت بالمعهد العلمي، وأنا والله ما علمت ولا طلبت ولا شيء، وهو صادق في ذلك، وأنا لا يمكن أني أقبل المعهد العلمي والافتتاحه إلا إذا كنت أنت مشرفا علي ومدرسا فيه. فكان هذا دليل على الذكاء وعلى التقدير والاحترام لشيخه، ويريد أن ينجح في مهمته. فما كان من الشيخ عبد الله حميد إلا أن وافق وقال أنا معك وأنت في مهمتك ومع ضد لك. وافتتح المعهد العلمي، واستطاع أن يذهب إلى الأسر المؤثرة والشخصيات الكبرى والأعيان والوجهاء في البلد، ويطلب منهم إلحاق أبنائهم، وقال أن المعهد كذا والشيخ محمد إبراهيم، فأقنع شخصيات كثيرة جدا. التحدي الأكبر لأعظم من هذا، استطاع أن يخترق طلبة العلم الموجودين هناك اللي كان لهم حلقات، الشيخ صالح الخريجي، الشيخ صالح السكيتي، الشيخ علي الضالع، الشيخ علي المشيق، حاولا كان لهم حلقات وكانوا هم الشخصيات العلمية الكبرى آنذاك دون الشيخ عبد الله بن حميد، لأنه قاضي البلد وهو، فاستطاع أن يأخذ موافقتهم، فكلهم قالوا نريد أن ندرس في المعهد العلمي لا مانع لدينا. بعضهم اعتذر في النهاية، لكنهم باركوا الفكرة، واستطاع أنه يجمع ويحشد هذا التأييد له في المعهد. استطاع المعهد أن يكسب هذه الأسماء الكبرى، تأييد قاضي البلد والشخصيات العلمية والعيان والوجهاء الحقوا أبنائهم، فعبر القنطرة كما يقولون المعهد، وتجاوز التحدي الذي كان يمكن أن يمر فيه. بعد ذلك أيضا ألحق به العديد من الشخصيات العلمية من المدرسين المصريين، الشيخ عبد الرزاق عفيفي جاء عند الشيخ عبد القادر شيبت الحمد، ومجموعة من المشايخ المصريين الذين جاءوا للتدريس في المعهد العلمي آنذاك. استطاع الشيخ أن يقدم صورة مختلفة للشيخ محمد إبراهيم، هذا المعهد في محيط علمي في بريدة، واستطاع هذا الشاب الذي كان عمره بالثلاثينات 28 سنة أن يقدم هذا النجاح، وأن يصير حديث الناس في البلد نجاحه، نجاح المعهد العلمي، استقطاب الشخصيات، استقطاب الطلاب، الناس أقبلت على المعهد، وكان هناك تخوف ينجح أو ما ينجح، فقالوا هذا الشخص يجب أن يكون على العين. تسع سنوات كانت كافية الشيخ محمد إبراهيم أن يعني يدرك نجاح هذا الفتى والشاب. في عام 81 صدرت الأوامر السامية بافتتاح الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وتم البحث عن شخصية تكون لإدارة الجامعة، من يتولى إدارة الجامعة، بمعنى العمل الإداري البحث وليس الرئاسة. فقالوا مرحلة تأسيس، مرحلة وضع نظام للجامعة، لا يوجد حتى النظام. فقالوا لا نجد. خلال المعهد العلمي زادت علاقة الشيخ محمد العبودي مع سماحة الشيخ محمد إبراهيم، فعرفه عن كثب وتعرف عليه عن قرب، وأدرك أن هذا يجب أن يكون يعني تحت النظر ويحتاج فيه لحظة ما. جاءت اللحظة واستدعي للرياض ولا يعلم ماذا الاستدعاء. قال له الشيخ إبراهيم أنه صدرت موافقة الملك سعود على افتتاح الجامعة، وصدر أمر الملك سعود بأن تتوجه إلى المدينة المنورة لإعمام الترتيبات اللازمة للجامعة الإسلامية. وافق الشيخ على هذا الأمر بحكم خبرتي في إدارة المعهد والجامعة طلاب، ففيه يعني تشابه. قالوا قبل أن تذهب إلى المدينة نريد أن نضع نظام الجامعة، فتعال إلى الرياض وابقى معنا. وجاء إلى الرياض لوضع نظام الجامعة، وجلس 3 أشهر في فندق اليمامة مع لجنة من الديوان الملكي حتى تضع نظام الجامعة. بعد ذلك، بعد انتهاء لجنة من النظام، رفع وتمت الموافقة عليه، فأمر الشيخ محمد إبراهيم أن يتوجه إلى المدينة بصفته أول شخص وأول موظف يعين في الجامعة، وهذا موجود.
جميل.
لم يعين قبله أحد. فذهب إلى هناك وبدأ يبحث ترتيبات، وصار قصة القصور الملكية الملك سعود رحمه الله التي أهداها للجامعة الإسلامية، وبدأ الشيخ محمد العبودي بعمل الترتيبات لها لاستلامها، وجلس ما يقارب السنة لوحده يعمل الترتيبات ويرفع الاحتياجات للشيخ محمد إبراهيم وللملك سعود حتى يعلموا هذا الأمر. بعد ذلك بدأت الجامعة الإسلامية في، أو بدأ الشيخ محمد إبراهيم والمشايخ في البحث عن شخصية مناسبة لرئاسة الجامعة، أو يسمونه نائب رئيس، لأن الرئيس الأكبر هو الشيخ محمد إبراهيم الرئيس الفخري، لكن بمثابة رئيس لكنه مسماه نائب رئيس. فعرضت على الشيخ عبد الله خياط رحمه الله واعتذر، وعرضت على الشيخ محمد الحركان فوافق، لكن أهالي جدة، كان رئيس محكمة جدة، فاعتذر، فذهب أهالي جدة إلى الملك سعود وقالوا إن الشيخ محمد الحركان شخصية مقبولة لدينا وأنجز العديد من الأمور في القضاء، وهو شخصية محبوبة ولا نفرط فيه. وقالوا نريد أن يبقى الشيخ محمد الحركان لدينا.
جميل.
فبقي الشيخ محمد الحركان، ثم وقع الاختيار على الشيخ دايزن باز، فذهب إلى المدينة المنورة نائبا للرئيس بعد تعيين الشيخ بفترة، حتى أصبح الشيخ يعني الأمين العام للجامعة، وهو المسؤول بالكامل عن الشؤون الإدارية والمالية في الجامعة.
جميل. رحلة الجامعة لا تتوقف. أذكر سمعت مقطع كنت سألته في إثنينية الشيخ عن المجلس
الاستشاري.
وذكر أسماء الصدق اللي هو الشيخ علي الطنطاوي. صحيح. بن عاشور.
صحيح.
غيره من الأسماء.
الحسن الندوي. نعم نعم.
فهذا شيء كان عجيب بالنسبة لي، يعني أول مرة أعرفه.
صحيح. واللي اقترحه هو الشيخ محمد العبودي، قال هذه جامعة إسلامية ويجب أن نستطلع آراء العلماء فيأتون برأي بمشورة وكذا، وهي جامعة إسلامية وندعوهم. وكانت الدعوة تقريبا أحيانا كل 6 أشهر وأحيانا في العام مرة، وهو مجلس شرفي لكنه يعبر عن عالمية الجامعة. فاستحسنوا هذه الفكرة، والشيخ هو الذي اقترح هذه الأسماء، فكانت أسماء حوالي 9 من الشخصيات الكبرى في العالم الإسلامي، وصارت هي الموجودة.
ما شاء الله. كنت بتقول شيء ولا؟
لا
الله يرفع قدرك. في كتاب يعني تحت عنوان العبودي في عيون بناته.
نعم.
اللي هو لبناته الثلاث، تحدثنا عن نشأتهن وعن والدهم، وتحديدا عن المدينة يعني. فقالوا أن في هذا الكتاب ما لا يعرف عن الشيخ محمد بن ناصر العبودي. قرأت الكتاب دكتور؟
طبعا.
أيه. كيف وجدت الكتاب وما هي الأشياء التي لا يعرفها الناس عن الشيخ محمد؟
هذا الكتاب ثمرة من ثمرات محمد العبودي.
هذا الكتاب صحيح.
ثمرة من ثمرات، نتاج من نتاج محمد العبودي. البنات الثلاث الدكاترة دكتورة فاطمة، الدكتورة شريفة، والدكتورة لطيفة، هي من ثمرات الشيخ محمد العبودي الذي حملنا على المؤهلات، تعلمنا وكتبنا وألفنا، لأن كان عنده شيخ في حياته خطوط عريضة كبرى ومبادئ لا يتنازل عنها، من أهمها التعليم. فكان أولاده كل شيء يمكن أن يغتفر إلا التعليم، فكان حريصا على تعليمهم وعلى يعني قدوتهم، وعلى أن يكونوا في مستوى عال من المسؤولية والتحمل للجوانب التربوية والعلمية. ولله الحمد وفقهم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كتابة البنات عن والدهن في هذه المرحلة، خصوصا في مرحلة المدينة المنورة، لأنه من اللطائف أن مرحلة المدينة المنورة هي أكثر مرحلة توقف فيها الشيخ على الكتابة.
عجيب. ليش؟
السبب اللي قلته الانشغال.
الانشغال.
كانت الجامعة في مرحلة تأسيس. جامعة. جامعة.
جامعة.
ضخمة. وأي جامعة؟ جامعة مملوءة بالجنسيات والعلماء والأساتذة، وكانت الجامعة الإسلامية أنذاك
ودفع عالمي.
ملتقى. ملتقى. وكان كل شيء على أمين الجامعة والوكيل للشؤون المالية والإدارية وكل شيء، يعني الشيخ دايزن باز الله يرحمه كان يكل ويثق الشيخ محمد العبودي كامل الثقة، وكان كل الأمور سواء ما يتعلق بالطلاب بالمدرسين بالأمور كلها كان عند الشيخ. فلم يكن يجد وقت، كان كل مغرب يفتح بابه للطلاب والتلاميذ والأساتذة، قد لا يكون متسع بالجامعة أن يزوروا الشيخ في المكتب، فكان يفتح الباب لهم. فالبنات يشكرن الدكاترة الثلاث على عملهن، وأنا أعتقد أن في جعبتهن أيضا أكثر من ذلك، وقدمنا يعني لوحة وصورة داخلية عن حياة الشيخ وعلاقته مع أسرته، وهي علاقة مهمة أنتجت وأثمرت هذه النخبة من الأبناء والبنات الذين والله الحمد في مستوى عالي.
كيف علاقة الشيخ محمد مع الشيخ بن باز وكم استمرت؟
العلاقة كانت علاقة رائعة جدا وعلاقة ممتازة، ابتدأت مبكرا في حتى قبل الجامعة الإسلامية كان يعرفه، ثم في الجامعة الإسلامية توثقت ثقة طويلة جدا. هذه العلاقة لم تكن علاقة عادية، أثمرت كتاب دونه الشيخ ونشرناه في دار الثلاثية، الشيخ عبد العزيز بن باز كما عرفته، وهو كتاب مطبوع ذكر فيه بعض علاقته وتفاصيل مواقفه مع الشيخ عبد العزيز بن باز، سواء كان في الجامعة الإسلامية أو بعد انتقاله في الأمانة العامة للدعوة الإسلامية. ومن المناسب أن نشير إلى موقفين. الموقف الأول أن الشيخ عبدالعزيز بن باز نماذج للعلاقة اللي تربطهم، لما توفي سماحة الشيخ محمد إبراهيم كتب الشيخ محمد العبودي بدون علم من الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى الملك فيصل وإلى سماحة إلى الملك فيصل آنذاك، بأن يتم تعيين الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيسا للجامعة الإسلامية، وفعلا تم تعيينه رئيسا للجامعة الإسلامية. هناك خطاب آخر أيضا كتبه وطالب برفع مرتب الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه لا يبقى من مرتبه شيء، وقال أنا أعلم
يا الله
لا يبقى من مرتبه شيء، فيجب أن يخصص له مخصص للضيافة وغيرها
يا الله.
كل راتبه يذهب للضيوف، وكتب هذا في خطاب للملك فيصل موجود في الكتاب. هذا هو الشيخ عبد العزيز بن باز بكرمه وجوده. فكان الشيخ علاقتهم علاقة محبة وصدق. لما تعين في الأمانة العامة للدعوة الإسلامية الشيخ محمد العبودي آنذاك تقريبا في عام 99 أو كذا، طلب التقاعد الشيخ محمد العبودي، طلب التقاعد آنذاك
من الجامعة،
من العمل كل حكومة، وقال أني أريد أتفرغ لأعمالي العلمية. فعند ذلك استدعاه الشيخ محمد البودي وكتب هذا الموقف تفصيلا وقال له ما الذي يجعلك، قال أريد أن أكمل مشاريع العلمية، عندي مؤلفات وكذا. قال مشاريعك أهم العلمية ومؤلفاتك أو خدمة المسلمين؟ نحن نحتاجك وبحاجة المسلمين إليك، ويجب أن تعدل عن هذا الرأي وهذه الفكرة. قال جزاك الله خير، دعني أفكر في الأمر. فخرج من عنده ولم يكتفي الشيخ بذلك، فكتب خطابا إلى الشيخ محمد البودي يطلب منه ويتودد إليه أن يعدل عن هذا الأمر. وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز آنذاك إلى المقام السامي بأن الشيخ محمد البودي يريد أن يتقاعد، ويجب أن لا يتم الموافقة عليه، ويجب أن يعطى مرتبة جديدة ويتعاقد معه حتى يتم الاستفادة منه. فكانت علاقة يعني كل يقدر الآخر ويدرك نفع وأثر العالم هنا وهناك. الحمد لله أن الشيخ محمد العبودي له مبدأ من مبادئ حياته التي دائما أشير إلى مبادئ، وهو الوفاء، فهو وفي. ولذلك كتب عن مشايخه، كتب عن زملائه، فكتب كتابه عن الشيخ ابن باز وأثره وعلاقته معه حتى توفي رحمه الله. من اللطائف العلاقة دكتور محمد الشويعر كتب مقالة في مثل عامي معروف اسمه ملهي الرعيان، فكتب المقال في الجزيرة موجود اسمه ملهي الرعيان محمد العبودي، يقول إن الشيخ بن باز وهو طبعا مدير يعني المشرف على مكتب الشيخ كان دكتور محمد الشويعر، وهو صديق للشيخ محمد العبودي وهو أقرب الناس لسماحة الشيخ بن باز، فيقول إن الشيخ بن باز إذا دخل عليه محمد العبودي قال اطلعوا الكتبة اللي عنده ولا يدخل علينا أحد، خلاص يستمتع بالحديث ويأخذ راحته في الأسئلة عن المسلمين. فكان يجد في الشيخ محمد العبودي متعته التي لا تتوقف، فيقول ملهي الرعيان يعني ينسى الشيخ كل شيء لما يجي محمد العبودي. وكتب مقال مطولة عن الشيخ محمد العبودي وقال إنه يعني هذا الشخص يعني أعلم الناس حسب علمي، لا أعلم أحدا يعرف حال المسلمين مثل ما يعلم محمد العبودي.
متى بدأ ارتباط الشيخ محمد العبودي بحال المسلمين كالترحال؟ الآن بعد الجامعة الإسلامية انتقل إلى الرابطة العالم الإسلامي، صحيح؟ ومن خلالها بدأ يرتحل يعني بشكل أكبر، هذا المتوقع، هذا المتصور. فودنا نسولف عن بداية رحلات الشيخ، متى بدأت وعلاقته بالرابطة؟
في الجامعة الإسلامية كما تعلم أنه كان الهدف أن يكون ما يقارب من 80% من الطلاب من خارج المملكة، أهل المدينة، و20% من المدينة. هذه النسبة الكبيرة والعالية تحتاج إلى عدد كبير. في البداية كاتبوا الجمعيات والمراكز الإسلامية من عندها أو من الطلاب، أعلنت الجامعة من يأتي، فجاء إليهم طلاب وكان فيها مشاكل. هذه من الأشياء اللي وقفت الشيخ. كان مرحلة التأسيس مرحلة صعبة، وأي تأسيس في مرحلة مبكرة وصعبة، وكان يأتيك أشخاص صعب التعامل معهم وهم لا يتأقلمون مع الوضع بسهولة. فقرروا بعد 3 سنوات من افتتاح الجامعة أن يذهب الشيخ محمد العبودي بجولة في أفريقيا لاختيار الطلاب، حتى يأتي بطلاب لهم رغبة جادة ويتم اختيارهم بعناية ويكون معه وفد. فعلا وافقوا على هذا الأمر، وذهب الشيخ محمد العبودي في رحلته الأولى عام 84 هجري، وقام بزيارة إلى 11 دولة في أفريقيا، 11 دولة اللي زارها في كل دورة. واستمرت هذه الجولة 4 أشهر،
ما شاء الله.
وانت تتكلم عن 84 في أفريقيا، في 11 دولة، في إمكانيات ضعيفة، اتصالات
جدا،
يعني كانت الظروف، لكن كانوا في قمة الاستمتاع، في قمة العمل، لأنهم ذهبوا لمهمة شريفة ونبيلة وعظيمة، وهي خدمة دينهم ووطنهم. بعد ذلك رجعوا وقدموا تقريرا لسماحة الشيخ محمد إبراهيم وللملك فيصل أنذاك تولى الملك، وأعجبهم هذا التقرير ونشر في مجلة بدأت الجامعة تصدر مجلة. فكان هناك الشيخ محمد المجدوب الأديب المعروف قال للشيخ محمد البوديدي ماذا لا تنشر هذه المقالات التي كتبتها عن إفريقية، لأنه كان يكتب كل شيء. قلنا إحنا في يوميات نجلي النبادي من زمان، فبدأ يمارس الكتابة فكتب وقال والله شيء جميل وكذا، فجمعها وسماها. وطبعا الشيخ أيضا هنا وقفة، الشيخ صاحب ذوق عالي في اختيار العناوين لكتبه، يعني بالمصطلح الفنان اختيار العناوين صحيح. عنده ذائقة أدبية وأديب أديب وعنده حس. فكتب في إفريقية الخضراء، وكل الناس آنذاك تهشوا إفريقيا، المفروض العنوان التلقائي في إفريقيا السوداء، هذا العنوان اللي كذا. فالشيخ مسك آخر مختلف، فكان هذا العنوان جاذب، جاذب للأفارقة اللي اطلعوا على الكتاب، وجاذب للقراء الذين هنا. هذا الكتاب حظي بطبعات عديدة، وأهداه إلى سماحة الشيخ محمد إبراهيم في مقدمة الكتاب، وأثنى عليه الشيخ محمد والشيخ بن باز والملك فيصل، وأعجبوا في غاية الإعجاب، فطبع عشرات الطبعات وترجم إلى 4 لغات، وأصبح هذا الكتاب أشهر كتاب للشيخ في الرحلات، وهو أول كتبه في الرحلات. في عام 85 عملوا نفس التجربة وسافروا مرة ثانية لمدة 4 أشهر تقريبا، ونفس الطريقة زاروا 13 دولة
ما شاء الله،
واستجمعوا طلاب لهم. فكانت هذه الرحلات يعني هي كسر للحاجز الكبير الذي يمكن أن نتكلم عنه. فانطلقت الانطلاقات الكبرى للشيخ في الرحلات، وتعلقه بالمسلمين وتعلق المسلمين به.
جميل. يقال أن العبودي رحمه الله سافر إلى أكثر من 160 دولة، يعني كل دول العالم إلا شوي. يعني هذا الاهتمام كان يعني اليوم مثلا أبو عبد الله مسألة الرحالة الموجودين غالبا ما يعني اكتشاف معين شيء جديد وما إلى ذلك، ورفاهية في السفر وغيرها من الأشياء، ثم ينتهي هذا الشغف. آخرها مثلا مقال اللي هو الرحالة عبد الله الجمعة يوم كتب أني أتعس وظيفة، كان يتكلم عن رحلاته عندما تحولت إلى وظيفة. بالمفارقة الشيخ محمد العبودي كانت رحلته أو رحلاته جزء منها وظيفة.
صحيح.
أي ما الذي دفع الشيخ محمد العبودي أن يرتحل حتى نهاية عمره؟ يعني
صحيح، هذا هو الاستثناء. هذا الشيخ محمد العبودي بعجائبه وغرائبه التي لا تنتهي، كيف استطاع؟ بعضهم يقول الشيخ محمد العبودي راح في عمل وفي انتداب وفي وظيفة وفي
هذا يقال طبعا
في
ومرفه
في طائرة وفي كذا وكذا، وهذا جزء منه صحيح، لكن الجزء الذي نناقشه هل هو الوحيد الذي سافر بهذه الطريقة؟ كل الناس يسافرون.
صحيح.
ماذا قدموا؟ ماذا قدموا؟ هذا السؤال. الرحلات لما تتكلم عن عدد الدول، الشيخ أعتقد أن سفر الشيخ لا يماثله أحد حتى اليوم، ولا أعتقد أن يماثله أحد. ليس في عدد الدول.
ليش؟
الشيخ انفرد بشيء لا أعتقد أنه من السهولة أن يلحق به أحد، وهو أنه يزور مدن كل دولة. فلما تأتي للصين فيها 23 أو 25 25 ولاية أو مقاطعة، صحيح مقاطعة، هل أحد زار المقاطعات كلها؟ صعب
جدا،
صعب. داخل المقاطعات كل مقاطعة فيها مدن، زار الشيخ المدن اللي داخل المقاطعات؟ طبعا المقاطعات الصين كلها مسحها وزارها
ما شاء الله،
وكتب 6 كتب عن الصين. البرازيل 23 ولاية، زار الولايات كلها. من زار ولايات الصين؟ البرازيل. هناك موقف طريف فيما يتعلق بالبرازيل، كانت البرازيل ضيف شرف في معرض الكتاب قبل سنوات، 9 سنوات تقريبا 10 سنوات. اتصلوا ببعض الإخوة المشرفين على البرنامج الثقافي وقالوا إننا نريد أن نقدم شيء. هل الشيخ العبودي زار البرازيل؟ نعم زار البرازيل.
أيوه وكتب.
قالوا إيش؟ وش كتب عنها؟ قلت كتب 11 كتاب.
ما شاء الله.
صحيح. قالوا نعم. وش طبع منها؟ قلنا طبع 6 كتب. معقول السعودي كتب عنها؟ قلنا نعم. فقالوا نريد أن نعمل مستخلص لهذه الكتب. أعطيتهم الكتب وأكلوا شخص يقوم بعمل مستخلص وطبعت الشيخ محمد العبودي في البرازيل. جابوا معلومات من هذه الكتب. هذا من الجوانب اللطيفة. بعد انتهاء المعرض طبعا حضر أحد الوزراء من البرازيل أظن وزير الثقافة وكذا والسفير البرازيلي واطلعوا على ما كتبه الشيخ وحدثوهم عنه. دهشوا وتعجبوا. نحن في البرازيل لم نزر البرازيل كلها صح. وهذا شيء طبيعي جدا يعني. هل كل سعودي زار المناطق المملكة كلها؟ الشيخ لم يزور البرازيل كله يعني. زار مدن وقرى داخل هذه الولايات أيضا. في الولاية فيها 4 مدن مثلا رئيسية. زار كل هذه المدن. هذا هو الشيء اللي صعب اللحاق به. فتقول والله زرت أنا الصين ورحت البكين أو رحت الجاكرتا في إندونيسيا أو زرت. فهذا شيء
يعني طبيعي.
شيء طبيعي جدا. تزور العاصمة وتزور مدينة يمكن معها. الشيخ استثناء أنه يزور كل شيء. هذا أيضا الشيخ يعني لم ينصف الشيخ الذين يتحدثون بأنه ذهب يعني على كل كان باستطاعته. الشيخ طبعا من منهجه ومن مبادئه أنه ما دعا لاجتماع يوما ما في فندق يذهب إلى الناس في أماكنهم وفي بيوتهم في منازلهم يطلع أحوالهم يشاركهم أكلهم وشربهم ويتنزل معهم ويتواضع معهم. طبعا هذه الأمور ذكرها في الرحلات تفاصيلها لكن أنا أسائلها أحيانا وكذا. من الملامح لديه يقول إني أريد أن أقترب من الناس. الحقيقة لا تعلمها إلا عندما تقترب. لما تدعو رئيس الجمعية تصل عليهم والسفارة تصل عليهم تعالوا عند الفندق الهوليدي إن في مثلا في أي مكان من دول العالم ونبي نجتمع وعطونا مرئياتكم وكذا وانتهينا وبكرة إن شاء الله إحنا راجعين. هل هذا اطلع على حقيقة الوضع؟ لم يطلع. الشيخ يصلي معهم في مسجدهم وللمعلومية لا يصلي إماما.
من جاي من يعني الحرمين
ما يمكن يصلي إماما.
ليش؟
حتى أعلم صلاتهم. وجدت يقول ناس يصلون خطأ. يصلون الظهر ركعتين. إيه. جو لأمهم مرة سعوديين وعلى طول تقدموا لهم وصلوا ركعتين أكثر. وتصوروا أن الصلاة هذه
مصيبة.
وذكر الشيخ هذا فيقول أنا أصلي معهم. أنا ما جيت أنا أبا فاخر. أنا أريد أن أتعلم أن أعلمهم وأن أوصل الرسالة بهذا الأمر. تأتي مثلا للشيخ يزور الأسواق يزور الأماكن كلها دور العبادة حتى لغير المسلمين الكنائس وغيرها ويطلع على أحوال غير المسلمين حتى مثلا الديانات الأخرى قوتهم مكانتهم علاقتهم مع المسلمين حتى يستطيع أن يتصور. الجانب المهم اللي يمكن أن نحسن أن نتحدث عنه الآن وإن كان يمكن يأتي له فرصة أخرى وهو المنهج الدعوي عند الشيخ محمد العبودي. منهج الوسطية والاعتدال الذي كان يقدمه. هل تتصور أن شخص يسافر لمدة أكثر من 60 عاما في العالم وزار الاتحاد السوفيتي عدة مرات قبل سقوط الشيوعية وزار دول العالم كلها لم تأتي دولة يوما ما لتقول أن هذا الشخص غير مرغوب فيه أو يكتب تقرير عنه سيء أو يقول أن هذا الشخص تصرف غير جيد أو قال كلمة غير مناسبة أو صرح بتصريح لا يليق أو
يا سلام.
هل تتصور أن هذا الشخص لم يحصل له هذا الأمر طيلة عمره؟ من هذا الشخص؟ إنه استثناء. استثناء بأن الله سبحانه وتعالى حماه وحفظه قدم صورة لائقة ومحترمة عن الداعية السعودي أنه انطلق من هذه البلاد المباركة يحمل وسطية الإسلام وسماحته ويسره بلطف واعتدال. يعني كان يقول للمسلمين آنذاك يفرحون أنا جئتكم من مكة. فكان إذا قالوا جئتم مكة يقول يعني يكادون يغمى عليهم من الفرحة والدهشة. وفوق ذلك أنا آتي ومعي المال من دولتنا المباركة التي تقدم المساعدة لهم.
يا سلام. وش أبرز المواقف اللي يعني أنا أذكر كنت بس يعني وأنت تسولف ما ودي والله أنك تنتهي، يعني دائما الحديث عن أدب عن الرحلات تحديدا مختلف، أشياء يعني ذكرها الشيخ من أعجب، خلنا نقول من أعجب المواقف اللي مرت عليه.
والله شوف المواقف التي يمر بها الشيخ، يعني مثلا يتصورون أن حياته لم تتعرض لخطر. الشيخ تعرض لعدة
خاصة محاولات، راح أماكن،
تعرض لعدة محاولات اغتيال مثلا في أفريقيا مرة، كانوا مسافرين وكانوا طبعا طريقة الشيخ في السنوات الأولى أنهم يأخذون المبالغ يصرفونها مبالغ نقدية ويأخذونها، يقول انطلقنا من مدينة إلى مدينة وسماها، وكانت المسافة حوالي 300 كيلو وهي قيل لنا أنها تراها غير آمنة. فلما انتصفنا في الطريق أظلم الظلام وإذا بإصابة توقفنا، عرفنا أننا وقعنا في الفخ. فلما استوقفنا قالوا ماذا لديكم؟ فيقول إني لما قبل ننزل أخذت مبلغ من المال ويعني جيد كذا، يعني مثل ما تقول دولارات وكذا، وضعته في جيبي. وضعنا المبالغ تحت السيارة في زاوية من الزوايا فيها. فقالوا ماذا لك؟ والله ما معكم نزقنا، والله أبدا ما معنا شيء، احنا معنا هالمبلغ هذا وهذا هو مصروفنا، تبي تتركونا بدون هذا المبلغ نهلك وكذا 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 وكذا، ماذا لديكم؟ فأشعرناهم بأننا لا يمكن أن نفرط بهذا المبلغ الذي لدينا، فانصرف ذهنهم للمبلغ اللي عندنا، ولم يتصوروا عندنا مبلغ آخر الكبير اللي عندنا. فيقولنا جونا بسهولة الحمد لله بهذا الأمر وتجاوزناه. طبعا مرات أيضا يوقف في المطار يحجز 6 ساعات 7 ساعات، التأشيرة غير مناسبة، ما معك تأشيرة، تأشيرة ما وصلت، الأمور هذه، يعني كثير من المواقف. طبعا أيضا تتكلم عن شيء آخر، كثير من أسفاري كان يسافر لوحده، كان يسافر لوحده لبلد، بعض الدول كثير من الدول اللي سافر لها طبعا كثير منها ليس فيها سفارة سعودية أصلا، ولا يعلم، يقول يعني بعض الأماكن يقول لا أعلم. طبعا الشيخ ميزته بلد فيه مسلم واحد مستعد أروح له،
ما شاء الله
مستعد أروح له. وأنا سافرت معه للبرازيل وسافر وسألنا عن هذا فعلا، وسألت بعض الدعاة هناك، يقول مرة واحد أحمد المحاري من أحد الدعاة الموجودين في البرازيل يحدثني، يقول جانا الشيخ محمد البودي مرة فسألني، فقلت ماذا لديكم جديد في البرازيل؟ من اكتشفت أماكن، اكتشفت مسلمين جدد، اكتشفت قرى مدن كذا وكذا. قال والله في قرية وجدنا فيها مجموعة من المسلمين وكذا وكذا وكذا. قال والله طيب خلونا نروح نسلم عليهم. قلنا لا والله يا شيخ، أولا إن عددهم كلهم 5، وثانيا إنها بعيدة وبس سيارة كود نروح 600 كيلو. قال 600 كيلو قريب يا أخي، نروح ونرجع، وذول أخواننا لازم نروح لهم ونسلم عليهم. فركبنا السيارة وهو أنشطنا بحماسه ورغبته في لقاء المسلم، وقابلنا هؤلاء 5 وماذا تحتاجون وكذا. كان لا يستثقل أي أمر لخدمة المسلمين. فالسفر عنده وكلفة، وهذا شفته أنا يعني عيانا أمامي في موضوع للمسلمين لا يهمه، كلفة السفر، مشقة السفر، عناء السفر، كل هذه الأمور لا تهم، المهم أننا نصل إلى المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما أنا أقول إن الله أمد بعمره، والشيخ بلغ قرن من الزمان وأكمل 100، لم يفقد شيء، لم يشكو من شيء، لم يتعرض لمرض، لم يتعرض لأي شيء. كانت هذه الدعوات المتتابعة من المسلمين في كل مكان، أن يحفظه الله في صحته وفي جسمه، هي نتيجة هذا الأمر، فحفظه الله سبحانه وتعالى ولم ينل شيء. يعني من الأشياء الغريبة جدا دائما يسألون الشيخ عنها ومن اللطائف، الشيخ متذوق طبعا للأكل، مو الشيخ قليل الأكل طبعا، تكلم متذوق للأكل وقليل الأكل، الشيخ في حتى هنا في كل مكان قليل الأكل، صحي الأكل، منتظم الأكل، منظم ومرتب في مأكله ومشربه، لكنه في كل مكان قلت لك إذا دعا أحد أكل تذوق، يتذوق هذا ويتذوق ذاك ويتذوق، فيرضيهم ويأخذ بخاطرهم مثل ما يقولون ويتودد إليهم حتى يكسب. طبعا تعرض المواقف تسمم وتسمم كثيرة هذه صارت
طبيعي خاصة. الله يرحمه. متى كانت آخر رحلة للشيخ وما هي هذه الدولة يعني؟
البوسنة والهرسك أنا وإياه.
ما شاء الله. متى هذه؟
هذه كانت عام 39
وكان هذه آخر رحلة.
آخر رحلاته.
توقف بعدها بسبب التعب يعني.
تعب كبر لكن كانت ختام هذه الرحلات. جلسنا فيها 8 ليالي وكانت رحلة جميلة ودونها الشيخ. وهذه الرحلة أيضا قامت بعد زيارة له كانت قبل 50 عاما
ما شاء الله.
للبوسنة.
ما شاء الله. كان يعجب اللحظات.
إيه كان يقف على الأماكن التي زارها يسأل عن الشخصيات اللي كانوا موجودين وكذا. وأدرك بعض الشخصيات اللي موجودة اللي أدركوه في هذا الزمن. وكانت يعني زيارة لطيفة وجميلة له. استمتعنا فيها.
جميل. آخر سؤال في أدب الرحلات. الشيخ سافر تقريبا لكل البلدان العربية تحديدا. كما أعلم إلا قطر. هل هنالك سبب معين أو الظروف ما سمحت؟
ما سمحت أبدا. الشيخ لم يسافر في حياته لنزهة.
إن هذه التعجب صراحة.
أبدا أبدا. يعني كانت المؤتمرات يقول دعيت مرة ومرتين لقطر. كان في تزاحم مثلا مواعيد أو شيء من هالقبيل فلم يتيسر. لكن الشيخ لم يقصد بلدا للسياحة أو الفرجة أو التمشية أبدا. فما جت الظروف ولا الشيخ لا يتردد في أي دعوة. وبالمناسبة يعني حتى قبيل يعني سنوات يمكن قبل 6 سنوات جاءته دعوة من قطر لزيارة قطر والاطلاع على المكتبة هناك وعلى بعض الجهود العلمية. وكان يريد أن يسافر لكن الظروف ما جاءت. أيضا كبر الشيخ وكان السفر أيضا عنده ليس بهذه السهولة.
جميل. ذكرنا تقريبا أن الشيخ كتب أكثر من 300 مؤلف. جزء منها نشر جزء منها لا. هذه الكمية هائلة تبارك الله. يعني أعتقد وذكرتها دائما هو أكثر سعودي اللي كتب. لذلك أطلقت عليه عميد الرحالين. بدي يسأل يعني ما هي أبرز السمات اللي كان أو الأدوات اللي كان يملكها الشيخ حتى وصل إلى هذه الغزارة؟ يعني ما هي طرقه خلنا نقول يعني لنتعلم ونأخذ مما
مصر. سؤال وجيه جدا ومهم الحقيقة. الجدية
هذه والله فاقدين كثير.
الشيخ يعني سمته وشعاره وعنوانه الشيخ محمد العبودي الجدية الانضباطية. لا يعرف ضياع الوقت التساهل التأجيل الأمر. موقف دائما يردد لنا أنه مرة راح في رحلة مع 3 من الوفد كان يرأسهم. فكانوا كل ليلة يذهبون ويتجولون ويزورون جمعيات ومؤسسات وكذا 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 وكذا. فكانوا بعد المغرب بالليل طبعا يتوقف النشاط. بالنهار من صلاة الفجر وهم يقومون بالجولات. بالمغرب يرجعون للفندق يجلسون. فكانوا يطلبون من الشيخ بعد المغرب يقولوا له تعال نشرب الشاي. هم 3. فالشيخ يعتذر يقول والله أني بجلس أكتب وكذا وكذا. قالوا زين. في آخر يوم من الرحلة 15 يوم قالوا يا شيخ عاد اليوم بدنا نخصص ونجلس نجي نكتب التقرير ونكتب وش اللي شاهدنا. اليوم احنا بطالعين ونبي تعال نجلس احنا وياك ونسترجع وش اللي صار وش اللي كذا. قال والله كل شيء مكتوب وجاهز. قال متى كتبت؟
ما شاء الله.
قالوا انتم تشربون الشاي.
ما شاء الله.
الجدية هذه التي يقولها متى؟ الشيخ لا يؤجل العمل. لا يعرف التسويف ولا يعرف التأجيل. كمية الرحلات هذه الموجودة هل يمكن أن يكتبها شخص مسوف أو مؤجل؟
لا
ينام بهذه اللفظة الواضحة حتى يكتب ما شاهده اليوم. تعبان مرهق تأخر ما عندك مشكلة ما لازم لأن بكرة عندي شيء آخر. لما تجي الرحلة قوامها 400 صفحة خلال أيام معدودة كيف كتبت؟ إلا لأنه يكتب كل يوم بيومه وليس كل يوم بيومه بتفاصيله. فهو يحتاج إلى وقت. كتب هذه الرحلات بالجدية والانضباط بالقدرة الأدبية لديه. الشيخ لديه فائض وانسيابية بالكتابة سهلة جدا. الشيخ الكتابة عنده سبحان الله العظيم عجيبة عجيبة أنا رأيتها. فهو يعني بهذه اللفظة السهلة الواضحة ترى يسيل القلم معه. بس
يا سلام
يسيل القلم معه، لا يكتب الشيخ، يسيل القلم معه. في كتب الرحلات المشاهدة البسيطة يجلس بصالة الانتظار يكتب 3 صفحات بالصالة هنا، وش اللي صار، وش اللي قدموه من الذي شاهد، من الشخص، من كذا وكذا. يركب المضيفة اللي قدمت العصيرات يكتب عنها 5 صفحات، شكلها ولونه وفرقها بين المضيفة اللي كانت في الرحلة السابقة، واللباس كيف كان، والشعر كيف كان، والعصير اللي قدموه كيف هو. هذه التفاصيل الشيخ عنده قدرة فضولية أدبية على الاسترسال، استرسال الأدبي، وهذه قدرة أدبية وبلاغية ليست سهلة جدا. إضافة إلى ما رددناه في بداية اللقاء، الملكة الحفظ العالية لديه، فهو يعني لا تعوزه الأسماء ولا المواقف ولا الأشخاص ولا الأشياء ذي. فعندما يكتب يعني قد يكون هو طبعا لا يعتمد على ذاكرته، ولما يتمشى دائما طريقته اللي يعرفونه معه أوراق صغيرة في جيبه، فأي اسم طبعا لا يعتمد على ذاكرته، قد ينسى أسماء غريبة وكل شيء، أسماء أشخاص أو أسماء أماكن وأعلام، فيكتبها حتى لا تفوته، يكتبها ويدونها فخلاص انتهى الموضوع. يعني المناشدة هي أن نحذو حذو هؤلاء الكبار والأعلام والاستثناء الذي عشناه معهم وشاهدناه. ولو قيل لنا عن هذه الشخصيات وقرأنا عنهم في كتب لقلنا إنها لون من المبالغة، لكننا عشنا ورأينا.
جميل الحديث معك أبو عبد الله، والله لا يمل، ولكن هو هذا هو أذن لذلك. بنختم بهذا السؤال، لقب الكاتب محمد القشحمي شيخنا يعني محمد العبودي بالعالم الموسوعي، بينما اسمه الدكتور حسن هويمن بالعلامة، ماذا يقول عن الدكتور محمد مشوه في نهاية الحلقة؟
هو ذلك كله وأكثر، والعلامة والموسوعي، وهو المثقف بهذه اللفظة الحديثة الرائعة التي يعني ينفرد بها عن غيره من جيله. وهو يعني جمع أمور لم تجتمع لغيره، سواء من عنايته بالعلوم الأخرى الرديفة أو بعنايته بالعلم الشرعي وموسوعاته الأسرية ومعاجمه اللغوية وكتب الرحلات، كلها تضعه في منصة عالية ويتربع على عرش من العلم والموسوعية الكبرى.
جميل، يعطيك العافية أبو عبد الله.
الله يحفظك، شكرا على الدعوة الكريمة.
الله يرحمك،
أشكر لكم الوقت.
ما يحتاج، والله شكر لك على كل ما طرحت،
والعذر عن التقصير والخطأ والنسيان.
الله يرفع قدرك، شكرا. وبالمناسبة على نفس الموعد بالضبط، تبارك الله نفس شيخنا الله يرحمه.
الله يرحمه،
يعطيك العافية. شكرا كذلك للسامعين والرائين الوصول إلى هذه المرحلة، لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر. في أمان الله.